السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. سائلين الله عز وجل العون والسداد نستأنف دروسنا ونستهلها بمواصلة القراءة في كتابي مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة للإمام ابن القيم رحمه الله، وما زال الكلام متصلا حول ثبوت الحسن والقبح للأشياء في ذاتها. قال الإمام الوجه الستون: قولكم، وليس معنى قولنا إن العقل استنبط منها أنها كانت موجودة في الشيء فاستخرجها العقل، بل العقل تردد بين إضافات الأحوال بعضها إلى بعض ونسب الحركات والأشخاص نوعا إلى نوع وشخصا إلى شخص، فطرأ عليه من تلك المعاني ما حكيناه، وربما يبلغ مبلغا يشذ عن الإحصاء، فعرف أن المعاني لم ترجع إلى الذات بل إلى مجرد الخواطر وهي متعارضة. فيقال: يا عجبا لعقل يروج عليه مثل هذا الكلام ويبني عليه مثل هذه القاعدة العظيمة، وذلك بناء على شفا جرف هار. وقد تقدم ما يكفي من في بطلان هذا الكلام، ونزيدها هنا أنه كلام فاسد لفظا ومعنى. فإن الاستنباط هو استخراج الشيء الثابت الخفي الذي لا يعثر عليه كل أحد، ومنه استنباط الماء وهو استخراجه من موضعه، ومنه قوله تعالى: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، أي يستخرجون حقيقتهم وتدبيره بفطنتهم وذكائهم وإيمانهم ومعرفتهم بمواطن الأمن والخوف. ولا يصح معنى إلا في شيء ثابت له حقيقة خفية يستنبطها الذهن ويستخرجه، فأما ما لا حقيقة له فإنه مجرد ذهني فلا استنباط فيه بوجه. وأي شيء يستنبط منه وإنما هو تقدير وفرض، وهذا لا يسمى استنباطا في عقل ولا لغة. وحينئذ فيقلب الكلام عليكم، ويكون من يقلبه أسعد بالحق منكم، فنقول: وليس معنى قولنا إن العقل استنبط من تلك الأفعال أن ذلك مجرد خواطر طارئة، وإنما معناه أنها كانت موجودة في الأفعال فاستخرجها العقل باستنباطه، كما يستخرج الماء الموجود في الأرض باستنباطه. ومعلوم أن هذا هو المعقول المطابق للعقل واللغة، وما ذكرتموه فخارج عن العقل واللغة جميعا. فعرف أنه لا يصح معنى الاستنباط إلا لشيء موجود يستخرجه العقل ثم ينسب إليه أنواع تلك الأفعال وأشخاصها، فأيها كان أولى به حكم له بالاقتضاء والتأثير. وهذا هو المعقول، وهو الذي يعرفه الفقهاء والمتكلمون على مناسبات الشريعة وأوصافها وعلله التي تربط بها الأحكام، فلو ذهب هذا من أيديهم لانسد عليهم باب الكلام في القياس والمناسبات والحكم واستخراج ما تضمنته الشريعة من ذلك. وتعليق الأحكام بأوصافها المقتضية لها إذا كان مرد الأمر بزعمكم إلى مجرد خواطر طارئة على العقل ومجرد وضع الذهن، وهذا من أبطل الباطل وأبين المحال. ولقد أنصفكم خصومكم في ادعائهم عليكم لازم هذا المذهب، وقالوا: لو رفع الحسن والقبح من الأفعال الإنسانية ورد إلى مجرد تعلق الخطاب بها بطلت المعاني العقلية التي تستنبط من الأصول الشرعية، فلا يمكن أن يقاس فعل على فعل ولا قول على قول، ولا يمكن أن يقال لما كذا، إذ لا تعليل للذوات ولا صفات للأفعال هي عليها في نفس الأمر حتى ترتبط بها الأحكام، وذلك رفع للشرائع بالكلية من حيث إثباتها، لا سيما والتعلق أمر عدمي، ولا معنى لحسن الفعل أو قبحه إلا التعلق العدمي بينه وبين الخطاب، فلا حسن في الحقيقة ولا قبح لا شرعا ولا عقلا، لا سيما إذا انضم إلى ذلك نفي فعل العبد واختياره بالكلية وأنه مجبور محض، فهذا فعله وذلك صفة فعله، فلا فعل له ولا وصف لفعله البت. فأي تعطيل ورفع للشرائع أكثر من هذا؟ فهذا إلزامهم لكم، كما أنكم ألزمتموهم نظير ذلك في نفي صفة الكلام وأنصفتموهم في الإلزام. الوجه 61، قولكم لو ثبت الحسن والقبح العقليين لتعلق بهما الإيجاب والتحريم شاهدا وغائبا، واللازم محال، فالملزوم كذلك إلى آخره. فنقول الكلام هاهنا في مقامين: أحدهما في التلازم المذكور بين الحسن والقبح العقليين وبين الإيجاب والتحريم غائبا، والثاني في انتفاء اللازم وثبوته. فأما المقام الأول فلمثبت الحسن والقبح طريقان: أحدهما ثبوت التلازم والقول باللازم، وهذا القول هو المعروف عن المعتزلة وعليه يناظرون، وهو القول الذي نصب خصومهم الخلاف معهم فيه. والقول الثاني إثبات الحسن والقبح، فإنهم يقولون بإثباته ويصرحون بنفي الإيجاب قبل الشرع على العبد، وبنفي إيجاب العقل على الله شيئا البتة، كما صرح به كثير من الحنفية والحنابلة كأبي الخطاب وغيره، والشافعية كسعد بن علي الزنجاني الإمام المشهور وغيره. ولهؤلاء في نفي الإيجاب العقلي في المعرفة بالله وثبوته خلاف. فالأقوال إذن أربعة لا مزيد عليه: أحدها نفي الحسن والقبح، ونفي الإيجاب العقلي في العمليات دون العلميات كالمعرفة، وهذا اختيار أبي الخطاب وغيره، فعرف أنه لا تلازم بين الحسن والقبح وبين الإيجاب والتحريم العقليين، فهذا أحد المقامين. وأما المقام الثاني وهو انتفاء اللازم وثبوته، فللناس فيه هاهنا ثلاثة طرق: أحدها التزام ذلك والقول بالوجوب والتحريم العقليين شاهدا وغائبا، وهذا قول المعتزلة، وهؤلاء يقولون بترتب الوجوب شاهدا وبترتب المدح والذم عليه. وأما العقاب فلهم فيه اختلاف وتفصيل، ومن أثبته منهم لم يثبته على الوجوب الثابت بعد البعثة، ولكنهم يقولون إن العذاب الثابت بعد الإيجاب الشرعي نوع آخر غير العذاب الثابت على الإيجاب العقلي، وبذلك يجيبون عن النصوص النافية للعذاب قبل البعث. وأما الإيجاب والتحريم العقليان غائبا فهم مصرحون بهما ويفسرون ذلك باللزوم الذي أوجبته حكمته وحرمته، وأنه يستحيل عليه خلافه كما يستحيل عليه الحاد والنوم والتعب واللغوب، فهذا معنى الوجوب والامتناع في حق الله عندهم، فهو وجوب اقتضته ذاته وحكمته وغناه، وامتناع يستحيل عليه الإنصاف به لمنافاته كماله وغناه. قالوا وهذا في الأفعال نظير ما تقولونه في الصفات، أنه يجب له كذا ويمتنع عليه كذا، فقولنا نحن في الأفعال نظير قولكم في الصفات، ما يجب له منها وما يمتنع عليه، فكما أن ذلك وجوب وامتناع ذاتي يستحيل عليه خلافه، فهكذا ما تقتضيه حكمته وتأباه وجوب وامتناع يستحيل عليه الإخلال به، وإن كان مقدورا له لكنه لا يخل به لكمال حكمته وعلمه وغناه. والفرقة الثانية منعت ذلك جملة وأحالت القول به، ودوزت على الرب تعالى كل شيء ممكن، وردت الإحالة والامتناع في أفعاله إلى غير الممكن من المحالات كالجمع بين النقيضين وبابه. فقابلوا المعتزلة أشد مقابلة واقتسم طرفي الإفراط والتفريط. ورد هؤلاء الوجوب والتحريم الذي جاءت به النصوص إلى مجرد صدق المخبر، فما أخبر بأنه يكون فهو واجب لتصديق خبره، وما أخبر أنه لا يكون فهو ممتنع لتصديق خبره. فالوجوب والتحريم عندهم راجع إلى مطابقة العلم لمعلومه والمخبر لخبره. نعم، أين هم؟ ورد هؤلاء الوجوب والتحريم الذي جاءت به النصوص إلى مجرد صدق المخبر، فما أخبر بأنه يكون فهو واجب لتصديق خبره. لتصديق خبره موجودة؟ طيب، وما أخبر أنه لا يكون فهو ممتنع لتصديق خبره. فالوجوب والتحريم عندهم نعم، طيب. ورد هؤلاء الوجوب والتحريم الذي جاءت به النصوص إلى مجرد صدق المخبر، فما أخبر بأنه يكون فهو واجب لتصديق خبره.
من أول كلمة خبري.
طيب، لتصديق خبره. وما أخبر أنه لا يكون فهو ممتنع. لتصديق خبره. فالوجوب والتحريم عندهم راجع إلى مطابقة العلم لمعلومه والمخبر لخبره. راجع إلى مطابقة العلم لمعلومه والمخبر لخبره. وقد يفسرون التحريم بالامتناع عقلا كتحريم الظلم على نفسه، فإنهم يفسرون الظلم بالمستحيل لذاته كالجمع بين النقيضين، وليس عندهم في المقدور شيء هو ظلم يتنزه الله عنه مع قدرته عليه لغناه وحكمته وعدله، فهذا قول هؤلاء. والفرقة الثالثة هم الوسط بين هاتين الفرقتين، فإن الفرقة الأولى أوجبت على الله شريعة بعقولها وحرمت عليه وأوجبت ما لم يحرمه على نفسه ولم يوجبه على نفسه، والفرقة الثانية جوزت عليه ما يتعالى ويتنزه عنه لمنافاته حكمته وحمده وكماله، والفرقة الوسط أثبتت له ما أثبته لنفسه من الإيجاب والتحريم الذي هو مقتضى أسمائه وصفاته الذي لا يليق به نسبته إلى ضده لأنه موجب كماله وحكمته وعدله، ولم تدخله تحت شريعة وضعتها بعقولها كما فعلت الفرقة الأولى، ولم تجوز عليه ما نزه نفسه عنه كما فعلته الفرقة الثانية. قالت الفرقة الوسط: قد أخبر تعالى أنه حرم الظلم على نفسه كما قال على لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي، وقال: ولا يظلم ربك أحد، وقال: وما ربك بظلام للعبيد، وقال: ولا يظلمون فتيلا، وقال: وما الله يريد ظلما للعباد. فأخبر عن تحريمه على نفسه ونفى عن نفسه فعله وإرادته. وللناس في تفسير هذا الظلم ثلاثة أقوال بحسب أصولهم وقواعدهم: أحدها أن الظلم الذي حرمه وتنزه عن فعله وإرادته هو نظير الظلم من الآدميين بعضهم لبعض، وشبهوه في الأفعال ما يحسن منها وما لا يحسن بعباده، فضربوا له من قبل أنفسهم الأمثال، وصاروا بذلك مشبهة ممثلة في الأفعال، فامتنعوا من إثبات المثل الأعلى الذي أثبته لنفسه. المثل الأعلى أي الوصف الأعلى كما تعلمون. ثم ضربوا له الأمثال ومثلوه في أفعاله بخلقه، كما أن الجهمية المعطلة امتنعت من إثبات المثل الأعلى الذي أثبته لنفسه، ثم ضربوا له الأمثال ومثلوه في صفاته بالجمادات الناقصة بل بالمعدومات. وأهل السنة نزهوه عن هذا وهذا، وأثبتوا له ما أثبته لنفسه من صفات الكمال، ونزهوه فيها عن الشبه والمثال، فأثبتوا له المثل الأعلى ولم يضربوا له الأمثال، فكانوا أسعد الطوائف بمعرفته وأحقهم بالإيمان به وبولايته ومحبته، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ثم التزم أصحاب هذا التفسير عنه من اللوازم الباطلة ما لا قبل لهم به. قالوا عن هذا التفسير الباطل إنه تعالى إذا أمر العبد ولم يعنه بجميع مقدوره تعالى من وجوه الإعانة كان ظالما له، تعالى الله عن ذلك. والتزموا لذلك أنه لا يقدر أن يهدي ضالا، كما قالوا إنه لا يقدر أن يضل مهتديا، وقالوا عنه أيضا إنه إذا أمر اثنين بأمر واحد وخص أحدهما بإعانته على فعل المأمور كان ظالما، تعالى الله عن ذلك. وقالوا عنه أيضا أنه إذا اشترك اثنان في ذنب يوجب العقاب، فعاقب به أحدهما وعفى عن الآخر كان ظالما، إلى غير ذلك من اللوازم الباطلة التي جعلوا لأجلها ترك تسويته بين عباده في فضله وإحسانه ظلما. فعارضهم أصحاب التفسير الثاني وقالوا الظلم المنزه عنه من الأمور الممتنعة لذاتها، فلا يجوز أن يكون مقدورا، ولا أنه تعالى تركه بمشيئته واختياره، وإنما هو من باب الجمع بين الضدين وجعل الجسم الواحد في مكانين، وقلب القديم محدثا والمحدث قديما ونحو ذلك، وإلا فكل ما يقدره الذهن وكان وجوده ممكنا والرب قادر عليه فليس بظلم سواء فعله أو لم يفعله. وتلقى هذا القول عنهم طوائف من أهل العلم وفسروا الحديث به وأسندوا ذلك وقووه بآيات وآثار زعموا أنها تدل عليه، لقوله تعالى إن تعذبهم فإنهم عباد، يعني لم تتصرف في غير ملكك، بل إن عذبت من تملك. وعلى هذا فجوزوا تعذيب كل عبد له ولو كان محسنا، ولم يروا ذلك ظلما، وبقوله تعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وبقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الله لو عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، وبقوله صلى الله عليه وسلم في دعاء الهم والحزن اللهم إني عبدك وابن عبدك ماض في حكمك عدل في قضاءك. وبما روي عن إياس بن معاوية قال ما نظرت بعقلي كله أحدا إلا القدرية، قلت لهم ما الظلم؟ قالوا أن تأخذ ما ليس لك أو تتصرف فيما ليس لك، قلت فلله كل شيء. والتزم هؤلاء عن هذا القول لوازم باطلة، كقولهم إن الله تعالى يجوز عليه أن يعذب أنبياءه ورسله وملائكته وأولياءه وأهل طاعته ويخلدهم في العذاب الأليم، ويكرم أعداءه من الكفار والمشركين والشياطين ويخصهم بجنته وكرامته، وكلاهما عدل وجائز عليه. وأنه يعلم أنه لا يفعل ذلك بمجرد خبره فصار ممتنعا لإخباره أنه لا يفعله لا لمنافاته حكمته ولا فرق بين الأمرين بالنسبة إليه، ولكن أراد هذا وأخبر به وأراد الآخر وأخبر به فوجب هذا لإرادته وخبره، وامتنع ضده لعدم إرادته واختياره بأنه لا يكون. والتزموا له أيضا أنه يجوز أن يعذب الأطفال الذين لا ذنب لهم أصلا ويخلدهم في الجحيم، وربما قالوا بوقوع ذلك، فأنكر على الطائفتين معا أصحاب التفسير الثالث وقالوا الصواب الذي دلت عليه النصوص أن الظلم الذي حرمه الله على نفسه وتنزه عنه فعلا وإرادة هو ما فسره به سلف الأمة وأئمتها أنه لا يحمل عليه سيئات غيره ولا يعذب بما لم تكسب يداه ولم يكن سعى فيه ولا ينقص من حسناته، فلا يجاز بها أو ببعضها إذا قارنها أو طرأ عليها ما يقتضي إبطالها أو اقتصاص المظلومين منها. وهذا الظلم الذي نفى الله تعالى خوفه عن العبد بقوله ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما، فهذا هو المعقول من الظلم ومن عدمه ومن عدم خوفه. وأما الجمع بين النقيضين وقلب القديم محدثا والمحدث قديما فمما يتنزه كلام أحد العقلاء عن تسميته ظلما وعن نفي خوفه عن العبد، فكيف بكلام رب العالمين؟ وكذلك قوله تعالى وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين، فنفى أن يكون تعذيبه لهم ظلما ثم أخبر أنهم هم الظالمون بكفرهم. ولو كان الظلم المنفي هو المحال لم يحسن مقابلة قوله وما ظلمناهم بقوله ولكن كانوا هم الظالمين، بل يقتضي الكلام أن يقال وما ظلمناهم ولكن تصرفنا في ملكنا وعبيدنا، فلما نفى الظلم عن نفسه وأثبته لهم دل على أن الظلم المنفي هو أن يعذبهم بغير جرم، وأنه إنما عذبهم بجرمهم وظلمهم، ولا تحتمل الآية غير هذا، ولا يجوز تحريف كلام الله لنصرة المقالات. وقال تعالى ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. ولا ريب أن هذا مذكور في سياق التحريض على الأعمال الصالحة والاستكثار منها، فإن صاحبها يجزى بها ولا ينقص منها بضرة، ولهذا يسميه تعالى توفية كقوله وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، وقوله ووفيت كل نفس ما عملت. فترك الظلم هو العدل لا فعل كل ممكن، وعلى هذا قام الحساب ووضع الموازين القسط ووزنت الحسنات والسيئات وتفاوتت الدرجات العلى بأهلها والدركات السفلى بأهلها. وقال تعالى إن الله لا يظلم مثقال ذرة، أي لا يضيع جزاء من أحسن ولو بمثقال ذرة، فدل على أن إضاعتها وترك المجازاء بها مع عدم ما يبطلها ظلم يتعالى الله عنه. ومعلوم أن ترك المجازاء عليها مقدور يتنزه الله عنه لكمال عدله وحكمته، ولا تحتمل الآية قط غير معناها المفهوم منها. وقال تعالى من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد، أي لا يعاقب العبد بغير إساءته ولا يحرمه ثواب إحسانه، ومعلوم أن ذلك مقدور له تعالى، وهو نظير قوله تعالى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، فأخبر أنه ليس على أحد من وزر غيره شيء، وأنه لا يستحق إلا ما سعى، وأن هذا هو العدل الذي نزه نفسه عن خلافه. وقال عز وجل: وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب، مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم، وما الله يريد ظلما للعباد. بين أن هذا العقاب لم يكن ظلما من الله للعباد، بل لذنوبهم واستحقاقهم. ومعلوم أن المحال الذي لا يمكن ولا يكون مقدورا أصلا لا يصلح أن يمدح الممدوح بعدم إرادته ولا فعل ولا يحمد على ذلك، وإنما يكون المدح بترك الأفعال لمن هو قادر عليه، وأن يتنزه عنها لكماله وغناه وحمده. وعلى هذا يتم قوله: إني حرمت الظلم على نفسي، وما شاكله من النصوص. فأما أن يكون المعنى إني حرمت على نفسي ما لا حقيقة له وما ليس بممكن، مثل خلق مثلي ومثل جعل القديم محدثا والمحدث قديما ونحو ذلك من المحالات، ويكون المعنى إني أخبرت عن نفسي بأن ما لا يكون مقدورا لا يكون مني، فهذا مما يتيقن المنصف أنه ليس مرادا من اللفظ قطعا، وأنه يجب تنزيه كلام الله ورسوله عن حمله على مثل ذلك. قالوا: وأما استدلالكم بتلك النصوص الدالة على أنه سبحانه إن عذبهم فإنهم عباده، وأنه غير ظالم لهم، وأنه لا يسأل عما يفعل، وأن قضاءه فيهم عدل، وبمناظرة إياس للقدرية، فهذه النصوص وأمثالها كلها حق يجب القول بموجبها ولا تحرف معانيها، والكل من عند الله. ولكن أي دليل فيها يدل على أنه تعالى يجوز عليه أن يعذب أهل طاعته وينعم أهل معصيته، وأنه يعذب بغير جرم ويحرم المحسن جزاء عمله ونحو ذلك؟ بل كلها متفقة متطابقة دالة على كمال القدرة وكمال العدل والحكمة. فالنصوص التي ذكرناها تقتضي كمال عدله وحكمته وغناه، ووضعه العقوبة والثواب مواضعها، وأنه لم يعدل بهما عن سننها. والنصوص التي ذكرتموها تقتضي كمال قدرته وانفراده بالربوبية والحكم، وأنه ليس فوقه أمر ولا ناه يتعقب أفعاله بسؤال، وأنه لو عذب أهل سمواته وأرضه لكان ذلك تعذيبا لحقه عليهم، وكانوا إذ ذاك مستحقين للعذاب، لأن أعمالهم لا تفي بنجاتهم، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لن ينجي أحدا منكم عمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. فرحمته لهم ليست في مقابلة أعمالهم، ولا هي ثمنا له، فإنها خير منها، كما قال في الحديث نفسه: ولو رحمهم لكانت رحمته لهم خيرا من أعماله. أي فجمع بين الأمرين في الحديث أنه لو عذبهم لعذبهم باستحقاقهم فلم يكن ظالما لهم، وأنه لو رحمهم لكان ذلك مجرد فضله وكرمه لا بأعمالهم، إذ رحمته خير من أعماله. فصلوات الله وسلامه على من خرج هذا الكلام أولا من شفتيه، فإنه أعرف الخلق بالله وبحقه، وأعلمهم به وبعدله وفضله وحكمته وما يستحقه على عباده. وطاعات العباد كلها لا تكون مقابلة لنعم الله عليه ولا مساوية لها، بل ولا للقليل منها، فكيف يستحقون بها على الله النجاة؟ وطاعة المطيع لا نسبة لها إلى نعمة من نعم الله عليه، فتبقى سائر النعم تتقاضاه شكرا، والعبد لا يقوم بمقدوره الذي يجب لله عليه. فجميع عباده تحت عفوه ورحمته وفضله، فما ندى منهم أحد إلا بعفوه ومغفرته، ولا فاز بالجنة إلا بفضله ورحمته. وإذا كانت هذه حال العباد فلو عذبهم لعذبهم وهو غير ظالم لهم، لا لكونه قادرا عليهم وهم ملكه، بل لاستحقاقهم، ولو رحمهم لكان ذلك بفضله لا بأعماله. وأما قوله فإنهم عبادك، فليس المراد به أنك قادر عليهم مالك لهم. وأي مدح في هذا؟ ولو قلت لشخص إن عذبت فلانا فأنت قادر على ذلك، أي مدح يكون في ذلك؟ بل في ضمن ذلك الإخبار بغاية العدل، وأنه تعالى إن عذبهم فإنهم عباده الذين أنعم عليهم بإيجاده وخلقهم ورزقهم وإحسانه إليهم، لا بوسيلة منهم ولا في مقابلة بذل بذلوا، بل ابتدأهم بنعمه وفضله. فإذا عذبهم بعد ذلك وهم عبيده، لم يعذبهم إلا بجرمهم واستحقاقهم وظلمهم. فإن من أنعم عليهم ابتداء بجلائل النعم كيف يعذبهم بغير استحقاق أعظم النقم؟ وفيه أيضا نعم
لم يقولون لو يدوس الوعز الأنبياء ورسلا. هنا الحديث يعني كلام ابن القيم فيه تفصيل أن يعطي لهم وجه ذلك، لو يقول أن الله عز وجل قال أنه في الحديث لو لا عذاب أهل السماوات لعذبها، قول النبي صلى الله عليه وسلم
لا لو عذب أهل سماواته لعذبهم وهو غير ظالم لهم، أي لما أوقع عليهم العذاب كان غير ظالم لهم لما استحقوه من العذاب.
وبعد كده الإمام فصل وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال إلا أن يتغمدني الله ورحمته،
هذا في دخول الجنة. يبقى الجنة ليست مقابلة الأعمال، ما تنساش، والنباء السببية وليس باء المقابلة. معايا يا أخوانا؟ يعني وأرجو أن يتسع الصدر، ما فيش مذكرة، يعني كل اللي بيقرأ رجعته مرارا وتكرارا، وجدت لزاما أن يكون ما مضى في الذاكرة، فيعني تحمل. يقول وفيه أيضا أمر آخر ألطف من هذا، وهو أن كونهم عباده يقتضي عبادته وحده وتعظيمه وإجلاله، كما يجل العبد سيده ومالكه الذي لا يصل إليه نفع إلا على يده، ولا يدفع عنه ضرا إلا هو. فإذا كفروا به أقبح الكفر، وأشركوا به أعظم الشرك، ونسبوه إلى كل نقيصة مما تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا، كانوا أحق عباده وأولاهم بالعذاب. والمعنى هم عبادك الذين أشركوا بك وعدلوا بك ودحدوا حقك، فهم عباد مستحقون للعذاب. وفيه أمر آخر أيضا لعله ألطف مما قبلهم، وهو إن تعذبهم فإنهم عبادك. وشأن السيد المحسن المنعم أن يتعطف على عبده ويرحمه ويحنو عليه، فإن عذبت هؤلاء وهم عبيدك لا تعذبهم إلا باستحقاقهم وإجرامهم، وإلا فكيف يشقى العبد بسيده وهو مطيع له متبع لمرضاته؟ فتأمل هذه المعاني ووازن بينها وبين قول من يقول إن تعذبهم فأنت الملك القادر وهم المملوكون المربوبون، وإنما تصرفت في ملكك من غير أن يكون قد قام بهم سبب العذاب. فإن القوم نفاة الأسباب، وعندهم أن كفر الكافرين وشركهم ليس سببا للعذاب، بل العذاب بمجرد المشيئة ومحض الإرادة. وكذلك الكلام في مناظرة إياس القدرية، إنما أراد بأن التصرفات الواقعة منه تعالى في ملكه لا تكون ظلما قط، وهذا حق، فإن كل ما فعله الرب ويفعله لا يخرج عن العدل والحكمة والمصلحة والرحمة، فليس في أفعاله ظلم ولا جور ولا سفه، وهذا حق لا ريب فيه. فإياس بيّن أنه سبحانه في تصرفه في ملكه غير ظالم. فهذه مجامع طرق العالم في هذا المقام، قد ألقيت إليك مختصرة بذكر قواعدها وأدلتها وترجيح الصواب منها وإبطال الباطل. ولعلك لا تجد هذا التفصيل والكلام على هذه المذاهب وأصولها في كتاب من كتب القوم. الله تعالى المسؤول إتمام نعمته ومزيد العلم والهدى، إنه المان بفضله. طيب، أنا أعلم ما يدور في الخلجات، ولكن نواصل القراءة. وكذلك الكلام في الإيجاب في حق الله سواء، الأقوال فيه كالأقوال في التحريم. وقد أخبر سبحانه عن نفسه أنه كتب على نفسه وأحق على نفسه، قال: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. وقال تعالى: وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة. وقال تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. وفي الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: أتدري ما حق الله على عباده؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حقه عليهم أن يعبدوه لا يشركوا به شيئا. أتدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حقهم عليه ألا يعذبهم. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم في غير حديث: من فعل كذا كان على الله أن يفعل به كذا وكذا، في الوعد والوعيد. ونظير هذا ما أخبر به سبحانه من قسمه ليفعلن ما أقسم عليه، كقوله تعالى: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون، فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا، وقوله: لنؤلكن الظالمين، وقوله: لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين، وقوله: فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيل وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار، وقوله: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين، وقوله: فيما يرويه عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: وعزتي وجلالي لأقتصن للمظلوم من الظالم ولو لطمة ولو ضربة بيد، إلى أمثال ذلك من صيغ القسم المتضمن معنى إجاب المقسم على نفسه أو منعه نفسه، وهو القسم الطلبي المتضمن للحض والمنع، بخلاف القسم الخبري المتضمن للتصديق أو التكذيب. ولهذا قسم الفقهاء وغيرهم اليمين إلى موجبة للحض والمنع أو التصديق والتكذيب. قالوا: وإذا كان معقولا من العبد أن يكون طالبا من نفسه وتكون نفسه طالبة منه، كقوله تعالى: إن النفس لأمارة بالسوء، وقوله: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى، مع كون العبد له أمر وناه فوقه فالرب تعالى الذي ليس فوقه آمر ولا ناهٍ كيف يمتنع منه أن يكون طالبا من نفسه فيكتب على نفسه ويحق على نفسه ويحرم على نفسه؟ بل ذلك أولى وأحرى في حقه من تصوره في حق العبد، وقد أخبر به عن نفسه وأخبر به عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. قالوا: وكتابة ما كتبه على نفسه وإحقاقه ما أحقه عليه متضمن لإرادته ذلك ومحبته له ورضاه به، وأنه لابد أن يفعله، وتحريمه ما حرمه على نفسه متضمن لبغضه لذلك وكراهته له وأنه لا يفعله. ولا ريب أن محبته لما يريد أن يفعله ورضاه به يوجب وقوعه بمشيئته واختياره، وكراهته للفعل وبغضه له يمنع وقوعه منه مع قدرته عليه لو شاءه، وهذا غير ما يحبه من فعل عبده ويكرهه منه، فذاك نوع وهذا نوع. ولما لم يميز كثير من الناس بين النوعين وأدخلوهما تحت حكم واحد اضطربت عليهم مسائل القضاء والقدر والحكم والتعليل. أعيد: ولا ريب أن محبتهم لما يريد أن يفعله ورضا به يوجب وقوعه بمشيئته واختياره، وكراهته للفعل وبغضه له يمنع وقوعه منه مع قدرته عليه لو شاءه، وهذا غير ما يحبه من فعل عبده. بينه في تفريق بين فعل الرب وبين فعل العبد. يقول: وهذا غير ما يحبه من فعل عبده، أي ما يحبه الرب من فعل عبده ويكرهه منه، فذاك نوع وهذا نوع. ولما لم يميز كثير من الناس بين النوعين وأدخلوهما تحت حكم واحد اضطربت عليهم مسائل القضاء والقدر والحكم والتعليل. أعيد: ولا ريب أن محبته لما يريد أن يفعله ورضا به يوجب وقوعه بمشيئته واختياره، وكراهته للفعل وبغضه له يمنع وقوعه منه مع قدرته عليه لو شاءه، وهذا غير ما يحبه من فعل العبد ويكرهه منه، فذاك نوع وهذا نوع. ولما لم يميز كثير من الناس بين النوعين وأدخلوهما تحت حكم واحد اضطربت عليهم مسائل القضاء والقدر والحكم والتعليل. ورحمة الله على الإمام مسلم حينما يقول: لا ينال العلم براحة الجسد. وبهذا التفصيل يسفر لك وجه المسألة ويتبلد صبحها. ففرق بين فعله هو سبحانه الذي هو فعله، وبين فعل عباده الذي هو مفعوله. فمحبته تعالى وكراهته للأول اللي هو إيه؟
فعله
توجب وقوعه وامتناعه، وأما محبته وكراهته للثاني فلا توجب وقوعه ولا امتناعه. كده انتهت كل الإشكالات. أعيد: وبهذا التفصيل يسفر لك وجه المسألة ويتبلد صبحها. ففرق بين فعله هو سبحانه الذي هو فعله، أي فعله هو بذاته عز وجل لم يخلقه في غيره، وبين فعل عباده الذي هو مفعوله اللي هو القدرة التامة والإرادة الجازمة. فمحبته تعالى وكراهته للأول توجب وقوعه وامتناعه، وأما محبته وكراهته للثاني فلا توجب وقوعه ولا امتناعه. يعني نعم، لا أركز شوي. طيب لا ينال العلم براحة الجسد، تركيز مهم. والمدارسة والمراجعة للماضي واللاحق مهمة. أعيد: ولا ريب أن محبته لما يريد أن يفعله. ها، وصلتم إليها؟ يعني في هذا الوقت بالذات، لأن احنا معاشر المصريين اعتدنا النوم بعد الفجر، وهذا خطأ محط. فإذا غلبك النعاس فغير، غير من المكان، بدلا من أن يعني تستند إلى عمود، دعك من هذا حتى نستوعب كلام الإمام. ولا ريب أن محبته لما يريد أن يفعله، يعني يفعله هو بذاته سبحانه، ورضا به يوجب وقوعه بمشيئته واختياره، وكراهته للفعل وبغضه له يمنع وقوعه منه مع قدرته عليه لو شاءه. وهذا غير ما يحبه من فعل عبده ويكرهه منه. منه هنا من من؟ من عبده. فذاك نوع وهذا نوع. ولما لم يميز كثير من الناس بين النوعين وأدخلهما تحت حكم واحد، اضطربت عليهم مسائل القضاء والقدر والحكم والتعليم. وبهذا التفصيل يسفر لك وجه المسألة ويتبلد صبحها. ففرق بين فعله هو سبحانه الذي هو فعله، وبين فعل عباده الذي هو مفعوله. فمحبته تعالى وكراهته للأول توجب وقوعه وامتناعه، وأما محبته وكراهته للثاني فلا توجب وقوعه ولا امتناعه، اللي هي الإرادة الشرعية والمحبة. وضحت يا إخواننا كلام الإمام؟ فإنه يحب الطاعة والإيمان من عباده كله، وإن لم تكن محبته موجبة لطاعتهم وإيمانهم جميعا. واضح؟ طيب، إذ لم يحب فعله الذي هو إعانتهم وتوفيقهم وخلق ذلك لهم، ولو أحب ذلك لاستلزم طاعتهم وإيمانهم، ويبغض معاصيهم وكفرهم وفسوقهم، ولم تكن هذه الكراهة والبغض مانعة من وقوع ذلك منهم، إذ لم يكره سبحانه خذلانهم وإضلالهم لما له في ذلك من الغايات المحبوبة التي فواتها يستلزم فوات ما هو أحب إليه من إيمانهم وطاعتهم، وتعقل ذلك مما يقصر عنه عقول أكثر الناس. نسأل الله ألا نكون منهم. فهمت؟ وقد أشرنا إليه فيما تقدم من الكتاب. تاني: فإنه يحب الطاعة والإيمان من عباده كلهم، وإن لم تكن محبته موجبة لطاعتهم وإيمانهم جميعا، إذ لم يحب فعله الذي، انتبه، الذي هو إعانتهم وتوفيقهم وخلق ذلك لهم، ولو أحب ذلك لاستلزم طاعتهم وإيمانهم. طب الكلام ده موجود؟ طيب. ويبغض معاصيهم وكفرهم وفسوقهم، ولم تكن هذه الكراهة والبغض مانعة من وقوع ذلك منهم، إذ لم يكره سبحانه خذلانهم وإضلالهم لما له في ذلك من الغايات المحبوبة التي فواتها يستلزم فوات ما هو أحب إليه من إيمانهم وطاعتهم. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبال. يقول وتعقل ذلك. ذلك عيد على ايه؟ على الغايات المحبوبة التي فواتها يستلزم فوات ما هو أحب إليه من إيمانهم وطاعتهم. وتعقل ذلك مما يقصر عنه عقول أكثر الناس، وقد أشرنا إليه فيما تقدم من الكتاب. فالرب تعالى يحب من عباده الطاعة والإيمان، ويحب مع ذلك من تضرعهم وتذللهم وتوبتهم واستغفارهم، ومن توبته ومغفرته وعفوه وصفحه وتجاوزه ما هو ملزوم لمعاصيهم وذنوبهم، ووجود الملزوم بدون لازمه ممتنع. يعني اكتب جنبها كده: إلا في خرق العادة، إلا في خرق العادة. وإذا عقل هذا في حق المذنبين فيعقل مثله في حق الكفار، وأن خلقهم وإضلالهم لازم لأمور محبوبة للرب تعالى لم تكن تحصل إلا بوجود لازمها. فاكرين لما ملتكم بعض الكلمات في القدر، واتفقنا يومها أنه لا يلزم من النصح الإعانة ولا يلزم؟ ها فاكرين؟ طيب يقول: وإذا عقل هذا في حق المذنبين فيعقل مثله في حق الكفار، وأن خلقهم وإضلالهم لازم لأمور محبوبة للرب تعالى لم تكن تحصل إلا بوجود لازمها، إذ وجود الملزوم بدون لازمه ممتنع، فكانت تلك الأمور المحبوبة والغايات المحمودة متوقفة على خلقهم وإضلالهم توقف الملزوم على لازمه. وهذا فصل معترض لم يكن من غرضنا، وإن كان أهم مما سخن الكلام لأجله. ونكتة المسألة: الفرق بين ما هو فعل له تستلزم محبته وقوعه منه، وبين ما هو مفعول له لا تستلزم محبته له وقوعه من عبده. دقائق نسترجع نشاطنا. الفرق بين ما هو فعل له تستلزم محبته وقوعه منه، وبين ما هو مفعول له لا تستلزم محبته له وقوعه من عبده. أعيد: الفرق بين ما هو فعل له سبحانه وتعالى تستلزم محبته وقوعه منه، يبقى لابد أن يقع، وبين ما هو مفعول له لا تستلزم محبته له وقوعه من عباده، اللي هو أحب من عباده كلهم الطاعة، ولكن محبته سبحانه لهذه الطاعة من عباده تستلزم الوقوع أو لا تستلزم؟ أحسنت. وإذا عرف هذا فالظلم والكفر والفسوق والعصيان وأنواع الشرور واقعة في مفعولاته المنفصلة التي لا يتصف بها دون أفعاله القائمة به. ومن انكشف له هذا المقام فهم معنى قوله صلى الله عليه وسلم: والشر ليس إليك. فهذا الفرق العظيم يزيل أكثر الشبه التي حارت لها عقول كثير من الناس في هذا الباب، وهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، الله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فما في مخلوقاته ومفعولاته تعالى من الظلم والشر فهو بالنسبة إلى فاعله المكلف الذي قام به الفعل، كما أنه بالنسبة إليه يكون زنا وسرقة وعدوانا وأكلا وشربا ونكاحا، فهو الزاني السارق الآكل الناكح، والله خالق كل فاعل وفعله. وليست نسبة هذه الأفعال إلى خالقها، انتبه، كنسبتها إلى فاعلها الذي قامت به، كما أن نسبة صفات المخلوقين إليه كطوله وقصره وحسنه وقبحه وشكله ولونه ليست كنسبتها إلى خالقها فيه. فتأمل هذا الموضع وأعطي الفرق حقه وفرق بين النسبتين. فكما أن صفات المخلوق ليست صفات لله بوجه وإن كان هو خالقها، فكذلك أفعالهم ليست أفعالا لله ولا إليه وإن كان هو خالقها. فلنرجع الآن إلى ما نحن بصدده، فنقول الأمر الذي كتبه على نفسه مستحق عليه الحمد والثناء، ويتعالى وتقدس عن تركه اتركه مناف للثناء والحمد الذي يستحقه عليه، متضمنا لما يستحقه من ذلك لذاته بقطع النظر عن كل فعل. وكذلك ما حرمه على نفسه هو مستحق للحمد والثناء على تركه، فهو يتعالى ويتقدس عن فعله لأن فعله مناف لما يستحقه من الحمد والثناء على تركه متضمنا لما يستحقه لذاته، وهذا بحمد الله بين عند من أوتي العلم والإيمان، وهو مستقر في فطرهم لا ينسخ منه شبهات المبطلين. وهذا الموضع مما خفي على طائفتي القدرية والجبرية، فخبطوا في عشواء وخطبوا في ليلة ظلماء، والله الموفق الهادي للصواب. وقد ظهر بهذا بطلان قول الطائفتين معا الذين وضعوا لله شريعة بعقوله، أوجبوا عليه وحرموا منها ما لم يوجبه على نفسه ولم يحرمه على نفسه، وسووا بينه وبين عباده فيما يحسن منهم ويقبح، وبذلك استطال عليهم خصومهم وأبدوا مناقضتهم وكشفوا عوراتهم وبينوا فضائحهم. وكذلك بطلان قول الطائفة التي جوزت عليه كل شيء وأنقرت حكمته ودحدت في الحقيقة ما يستحقه من الحمد والثناء على ما يفعله مما يمدح بفعله، وعلى ترك ما يتركه مع قدرته عليه مما يمدح بتركه، وجعلت النوحين واحدة ولا فرق عندهم بالنسبة إليه تعالى بين فعل ما يمدح بفعله وبين تركه، ولا بين ترك ما يمدح بتركه وبين فعله. وبهذا تسلط عليهم خصومهم وأبدوا مناقضتهم وبينوا فضائحهم. قال المتوسطون: وأما نحن فلا يلزمنا شيء من هذه الفضائح والأباطيل، فإن لم نوافق طائفة من الطائفتين على كل ما قالته، بل وافقنا كل طائفة فيما أصابت فيه الحق وخلفناها فيما خالفت فيه الحق، فكنا أسعد به من الطائفتين ولله المنة والفضل. وهذا قولنا قد أوضحناه في هذه المسألة غاية الإيضاح، وأفصحنا عنه بما أمكننا من الإفصاح، فمن وجد سبيلا إلى المعارضة أو رام طريقا إلى المناقضة فليبدها، فإن من وراء الرد عليه وإهداء عيوب مقالته إليه، ونحن نعلم أنه لا يرد علينا مقالتنا إلا بإحدى المقالتين اللتين كشفنا عن عوارهما وبينا فسادهما، فليستر عورته مقالته ويصلح فسادها ويرم شعثها، ثم ليلقي خصومه بها، فالمحاكمة إلى النقل الصريح والعقل الصحيح، والله المستعان. رحمة الله عليه من إمام. الوجه 62: قولكم الوجوب والتحريم بدون الشرع ممتنع، لأنه لو ثبت لقامت الحدة بدون الرسل، والله سبحانه إنما أقام حدته برسله إلى آخره. فيقال: لا ريب أن الوجوب والتحريم اللذين هما متعلق الثواب والعقاب بدون الشرع ممتنع. خد بالك، ركز في كويس. لا ريب أن الوجوب والتحريم اللذين هما متعلق الثواب والعقاب، يعني أوجب وحرم من أجل الثواب والعقاب. انتبه لي كويس. يقول: لا ريب أن الوجوب والتحريم اللذين هما متعلق الثواب والعقاب بدون الشرع ممتنع كما قررتم، والحدة إنما قامت على العباد بالرسل، ولكن هذا الوجوب وهذا الوجوب والتحريم أخص من مطلق الوجوب والتحريم. ركزوا في المعلومة دي. ولكن هذا الوجوب، هذا الوجوب يعني به ماذا؟ اللي هو متعلق الثواب والعقاب، أخص من مطلق الوجوب والتحريم. يعني يريد أن يقول ماذا؟ إن العقل أثبت الحسن للأشياء، أثبت الحسن لبعض الأشياء في ذاتها، ومن خلال إثبات العقل الحسن هذه الأشياء ينبغي أن يأتي هذا الحسن، مع الرغم أنه إذا أتى لا يتعلق به ثواب. فهم ديت؟ طب اقرأوها تاني معايا كده، ركزوا بس معايا.
لا ريب أن الوجوب تحريما للعلم يتعلق بالثواب والعقاب بدون الشرط
ممتنع
العقليين، يعني يثبت العقل الوجوب والتحريم بعقله.
لا لا مش جيد. يعني ببساطة الأشياء الحسنة والقبيحة في ذاتها، وإحنا قلنا وصف الحسن والقبح لبعض الأشياء ثابت في ذاتها أم غير ثابت؟
ثابت.
طيب فالإمام القيم عاوز يريد أن يقول إن في عندنا وجوبين اثنين، وجوب أعم ووجوب أقل. وجوب الأعم اللي هو جاء بأن العقل أثبت الحسن لبعض الأشياء، واخد بالك، وجوب فعل. ووجوب ترك لأن العقل أثبت القبح لبعض الأشياء، ده وجوب عام بمقتضى العقل. ولكن هذا الوجوب لا يثبت به إيه؟ ثواب ولا عقاب. أما ثبوت الوجوب الذي يترتب عليه ثواب والعقاب فهذا مرجعه إلى الإيه؟ ده العزول المبقي. معايا مشاكل؟ تاني، فيقال لا ريب أن الوجوب والتحريم اللذين هما متعلق الثواب والعقاب. إيه معنى متعلق الثواب والعقاب؟ هاش خلاء؟ يعني إذا فعل الواجب يثاب وإذا فعل المحرم إيه؟ يعاقب.
كما قررته تود على قول الشبه اللي هو بالطول والوجوب والتحريم بدون الشرع ممتنع.
أيوة.
اللي يطلب اللي أثبتت
اللي هم الأشعر.
نعم.
كويس. اللي هم الأشعر. ولكن هذا الوجوب والتحريم أخص من مطلق الوجوب والتحريم. في عندك سقط ولا حاجة؟
في سقط.
أيوة من أبين عندهم. اكتب عندك. ولكن هذا الوجوب والتحريم أخص من مطلق الوجوب والتحريم. يبقى عندي وجوب عام ووجوب إيه؟ خاص. الوجوب الخاص اللي هو إيه؟
الشرع.
اللي هو لا، اللي هو متعلق الثواب والعقاب، اللي هو ثبت بالشرع، بمعنى حصول المقتضي للثواب والعقاب وإن تخلف عنه مقتضى لقيام مانع أو فوات شرط كما تقدم تقريره. وقد قال تعالى ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقول ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين. فأخبر تعالى أن ما قدمت أيديهم سبب لإصابة المصيبة إياهم، وأنه سبحانه أرسل رسوله وأنزل كتابه لئلا يقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك. تاني، يعني السلم التعليمي أثر بين خالص. ماشي. قال تعالى ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقول ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين. فأخبر تعالى أن ما قدمت أيديهم، انتبه، سبب لإصابة المصيبة إياه، وأنه سبحانه وتعالى أرسل رسوله وأنزل كتابه لئلا يقول ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين. فدلت الآية على بطلان قول الطائفتين جميعا الذين يقولون إن أعمالهم قبل البعث ليست قبيحة لذاتها بل إنما قبحت بالنهي فقط، والذين يقولون إنها قبيحة ويستحقون عليها العقوبة عقلا بدون البعثة. فتضمنت الآية بطلان قول الطائفتين، ودلت على أن القول الوسط الذي اخترناه ونصرناه أنها قبيحة في نفسه، والعقل دل عليه قبحه. طب هذا القبح الذي دل عليه لا، ألا يوجب أن يتركها الإنسان؟ يوجب، ولكن لا يستحق الإيه؟ أحسنت كده اتضح. يقول: فتضمنت الآية بطلان قول الطائفتين، ودلت على القول الوسط الذي اخترناه ونصرناه أنها قبيحة في نفسه، ولا يستحقون العقاب إلا بعد إقامة الحد بالرسالة. ركز بقى هم. فلا تلازم بين ثبوت الحسن والقبح العقليين وبين استحقاق الثواب والعقاب، فالأدلة إنما اقتضت ارتباط الثواب والعقاب بالرسالة وتوقفهما عليها، ولم تقتضي توقف الحسن والقبح بكل اعتبار عليها، وفرق بين الأمرين. الحمد لله، له الحمد في الأولى والآخر. نعم مظبوط. ابن العقل استقبح، واخد بالك؟ احسن. الا بعد ايه؟ نزل التحريم. واضح يا اخوانا؟ يعني هي الاشكاليه في ضيق الوقت، وكما يقول ان صح التعبير يعني مسابقه الزمن. الكتب اللي زي ديت ينبغي ان تعاد. اي والله، يعني ده وشفاء العليل وكشف الشبهات تعاد، والداء والدواء تعاد فعلا. اتضح كده ان ايسر شيء بفضل الله كتب الفقه العملي والمعتقد، اصول المعتقد بفضل الله ايسر شيء. لكن هذه هي خاصة بمثل هذه الاشكالات الكبيرة وكتب معالم التربية. فيعني والله المستعان يا مشايخ، والله المستعان. في ورقة جت من عندنا سألتنا كده نشوف لعل حصل ورطة ولا مشكلة ولا حاجة، وإن شاء الله النهاردة سيملى عليكم مبحث من حوالي 20 صفحة إن شاء الله بإذن الله. فما أدري يعني، برضو أخشى أن نضيع مواد، لأنه أنا براجع مبارح وبقلب كده في دفاتر القديمة وجدت المبحث كالعادة. يعني والله ما حملني على مجيء بالمبحث إلا خشية ألمانية، وما أدري لو متنا الورثة هيودوا الكتب ديت فين والمباحث ديت فين، الله أعلم. فدلت الآية، لا نجيب من أول الآية تاني. طيب، من أول الوجه 62 ماشي يا محمد. خد بالك، وده مسلك السلف وأهل العلم. أي معلومة توفق من قبل المولى عز وجل بفهمها الفهم السديد، كل ما بذلته في سبيل فهمها قليل. اعرف القاعدة دي كويس، واخد بالك؟ لذلك ابن القيم في غسل اللفان لما جه يتكلم عن مرض القلب وشفائه، فحب يشبه مرض القلب وشفائه بمرض البدن وشفائه، وتكلم كلام قرأناه. بعدها قال: وهذا الأمر لو ضربت فيه أكباد الإبل حتى انقطعت أعناقها لكان قليل. يبقى لما تيجي تقف على معلومة وتفهم، بس نصيحة من أخيك، إن فهمتها حاول تدونها وترجع إليها بين الحين والحين. وأقول لك من واقع التجربة، أقصى مراجعتك لهذه المعلومة 5 مرات، وترسخ في ذهنك إن شاء الله لن تخرج.
ولكن هي الإشكالية عاوزة شيء من الحزم وشيء من علو الهمة. الوجه الثاني والستون، معلش استحملوا استحملوا مشايخ، أو بمعنى أدق استحملوني. قولكم الوجوب والتحريم بدون الشرع ممتنع، خد بالك هنا الوجوب والتحريم بدون الشرع ممتنع، المراد به أحسنت متطلب عليه الثواب والعقاب، لأنه لو ثبت لقامت الحدة بدون الرسل، والله سبحانه إنما أقام حدته برسله. طيب فيقال لا ريب أن الوجوب والتحريم اللذين هما متعلق الثواب والعقاب بدون الشرع ممتنع كما قررتموه، والحدة إنما قامت على العباد بالرسل، ولكن هذا الوجوب والتحريم أخص من مطلق الوجوب والتحريم. مفهومة دولة مش مفهومة؟ ها رض عليه. ونفي الأخص لا يستلزم نفي الأعم، فمن أين ينتفي مطلق الوجوب والتحريم بمعنى حصول المقتضي للثواب والعقاب وإن تخلف عنه مقتضى لقيام مانع أو فوات شرط كما تقدم تقرير. وقد قال تعالى ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديه فيقولوا ربنا. نعم وانت طيب بمعنى حصول المقتضي للثواب والعقاب. حاضر. ونفي الأخص مظبوط كده. طيب ولكن هذا الوجوب والتحريم أخص من مطلق الوجوب والتحريم، موجودة؟ ونفي الأخص لا يستلزم نفي الأعم، فمن أين ينتفي مطلق الوجوب والتحريم بمعنى حصول المقتضي للثواب والعقاب، كل ذا موجود. فمن أين ينتفي مطلق الوجوب والتحريم بمعنى حصول المقتضي للثواب والعقاب، خلاص كده، وإن تخلف عنه مقتضى لقيام مانع أو فوات شرط كما تقدم تقرير. قال تعالى ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقول ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين. فأخبر تعالى أن ما قدمت أيديهم سبب لإصابة المصيبة إياه، واضحة، وأنه سبحانه وتعالى أرسل رسوله أو أرسل رسوله وأنزل كتابه. طب أسأل كده، أرسل رسوله وأنزل كتابه قبل أن تصيبهم المصيبة أو بعد ما أصابتهم المصيبة؟ قبل. قبل مظبوط تمام، لئلا يقول ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك، فدلت الآية على بطلان قول الطائفتين الذين يقولون إن أعمالهم قبل البعثة ليست قبيحة لذاتها بل إنما قبحت بالنهي فقط، والذين يقولون إنها قبيحة ويستحقون عليها العقوبة عقلا بدون البعثة. فتضمنت الآية بطلان قول الطائفتين ودلت على القول الوسط الذي اخترناه ونصرناه أنها قبيحة في نفسها ولا يستحقون العقاب إلا بعد إقامة الحدة بالرسالة، فلا تلازم بين ثبوت الحسن والقبح العقليين وبين استحقاق الثواب والعقاب. واضحة؟ اللي هم المعتزلة والأشعار. نعم. فالأدلة إنما اقتضت ارتباط الثواب والعقاب بالرسالة وتوقفهما عليها، ولم تقتضي توقف الحسن والقبح بكل اعتبار عليها، وفرق بين الأمرين. أي نعم، لأنهم قبل كده فتحتهم التقبيح وإن ننزل الأصول. الوجه 63، قولكم كيف يعلم أنه سبحانه يجب عليه أن يمدح ويذم ويثيب ويعاقب على الفعل بمجرد العقل، وهل ذلك إلا غيب عنا؟ فبما يعرف أنه رضي عن فاعل وسخط على فاعل، وأنه يثيب هذا ويعاقب هذا، ولم يخبر عنه بذلك مخبر صادق، ولا دل على مواقع رضاه وسخطه عقل، ولا أخبر عن معلومه ومحكومه مخبر، فلم يبق إلا قياس أفعاله على أفعال عباده، وهو من أفسد القياس، فإنه ليس كمثله شيء. فيقال هذا لازم للمعتزلة ومن وافقه، حيث يوجبون على الله تعالى ويحرمون بالقياس على عباده، ولا ريب أن هذا من أفسد القياس وأبطله. ولكن من أين ينفي ذلك إثبات صفات الأفعال اقتضت حسنها وقبحها عقلا، ولم يعلم ترتب الثواب والعقاب عليها إلا برسالة كما نصرنا. فأنتم معاشر النفاء سلبتم الأفعال خواصها وصفاتها التي لا تنفك عنها ولا تعقل مجردة عنها أبدا، وظننتم أن قول المعتزل الباطل في إيجابها وتحريمها على الله لا يتم إلا بهذا النفع، فأخطأتم في الأمرين معا، فإن بطلان قولهم لا يتوقف على نفي الحسن والقبح ونفيهما باطل. وخصومكم من المعتزلة أثبتوا لله شريعة عقلية أوجبوا عليها فيها وحرموا بمقتضى عقولهم، وظنوا أنهم لا يمكنهم إثبات الحسن والقبح إلا بذلك، فأخطأوا في الأمرين معا، فإن الله تعالى لا يقاس بعباده في أفعاله كما لا يقاس بهم في ذاته وصفاته، فليس كمثله شيء في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، وإثبات الحسن والقبح لا يستلزم هذا الإيجاب والتحريم العقليين. فليتأمل اللبيب هذه الدقائق التي هي مجامع مآخذ الفرق فيها، يتبين أن الناس إنما تكلموا في حواشي المسألة ولم يخوضوا لدتها ويقتحموا غمرتها، والله المستعان. وأما إلزامكم لخصومكم من المعتزلة تلك اللوازم فلا ريب أنها مستلزمة لبطلان قولهم، مع إضعافها من اللوازم التي تبين فساد مذهبهم، ونحن مساعدوكم عليها كما لا محيد لكم عن إلزاماتهم. فمنها أنكم سددتم لا لكم، يعني الأشعرية ألزموا المعتزلة بلوازم، والمعتزلة ألزموا الأشعرة بلوازم، لا انفكاك لأي طائفة من الطائفتين عن لوازم الأخرى له. طيب، فمنها أنكم سددتم على أنفسكم طريق الاستدلال بالمعجزة على النبوة، حيث جوزتم على الله أن يؤيد بها الكذاب كما يؤيد الصادق، وعندكم أن كلا الأمرين بالنسبة إليه تعالى سواء، ولم تعتذروا عن هذا الإلزام المقاوم لسائر إلزاماتكم بعذر صحيح، وهذه أعذاركم مسطورة في الصحائف، ومنها إلزام الإفحام. عندك معنى؟ اكتب يعني إفحام الأنبياء وانقطاعهم وعجزهم عن إثبات نبوتهم، يعني إفحام الأنبياء وانقطاعهم وعجزهم عن إثبات نبوتهم. ومنها إلزام الإفحام بنفي المكلف النظر في المعجزة لعدم الوجوب عقلا، واعتذاركم عن هذا الإلزام بأن الوجوب ثابت نظر أو لم ينظر اعتذار يبطل أصلكم، فإن ثبوت الوجوب بدون نظر المكلف لو كان شرعيا لتوقف على الشرع المتوقف في حق المكلف على النظر في المعجزة، فلما ثبت الوجوب وإن لم ينظر في المعجزة علم أن الوجوب عقلي لا يتوقف على ثبوت الشرع. فإن قيل هو ثابت في نفس الأمر على تقدير ثبوت الرسالة، قيل فحينئذ يعود الإلزام وهو أنه لا ينظر حتى يجب، ولا يجب حتى تثبت الرسالة، ولا تثبت حتى ينظر. عارفين معنى كان ده إيه؟ يعود الإلزام وهو لا ينظر حتى يجب، ولا يجب حتى تثبت الرسالة، ولا تثبت حتى ينظر. فاكرين اتفاق العقلاء على أربعة أمور اللي هي وبطلان التسلسل وبطلان الدور وإيه وقانون العلية، ما هي دي؟ يلا. ولهذا عدل من عدل إلى مقابلة هذا الإلزام بمثله وقالوا هذا لازم للمعتزلة لأن الوجوب عندهم نظري، وهذا لا يغني شيئا ولا يدفع الإلزام المذكور، بل غايته مقابلة الفاسد بمثله وهو لا يجدي في دفع الإلزام شيئا، وهذا يدل على بطلان المقالتين. وأما نحن فلنا في دفع هذا الإلزام عشرة مسالك، وليس هذا موضع هذه المسألة، وإنما المقصود أن المعتزلة ألزمت نظير ما ألزموهم به، ومنها إلزام التعطيل للشرائع جملة، وقد تقدم بيانه قريبا حيث بينا أن متعلق الأمر والنهي إنما هو فعل العبد الاختياري، فإذا بطل أن يكون له فعل اختياري بطل متعلق الأمر والنهي، فيلزم بطلان الأمر والنهي لأن وجوده بدون متعلقه محال. لعلكم تذكرون قلنا البدع كله بتصب فين؟ وحدة الوجود. إلى سائر تلك اللوازم التي أسلفناها قبل فلا نطيل بعدد. قالوا أما نحن فلا يلزمنا شيء من هذه اللوازم من الطرفين، فإن لم نسلك واحدا من الطرفين من الطريقين فلا سبيل لإحدى الطائفتين إلى إلزامنا بلازم واحد باطل، ولله الحمد، فمن رام ذلك فليبديه. فإن قيل فمن أصلكم إثبات التعليل والحكمة في الخلق والأمر، فما تصنعون بهذه اللوازم التي ألزمناها المعتزلة، وماذا جوابكم عنها إذا وجهناها إليكم؟ قيل لا ريب أن نثبت لله ما أثبته لنفسه وشهدت به الفطر والعقول من الحكمة في خلقه وأمره، ونقول إن كل ما خلقه وأمر به فله فيه حكمة بالغة وآيات باهرة، ولا قاهرة باهرة، لأجلها خلقه وأمر به، ولكن لا نقول إن لله تعالى في خلقه وأمره كله حكمة مماثلة لما للمخلوق من ذلك ولا مشابهة له، بل الفرق بين الحكمتين كالفرق بين الفعلين وكالفرق بين الوصفين والذاتين، فليس كمثله شيء في وصفه ولا في فعله ولا في حكمة مطلوبة له من فعله، بل الفرق بين الخالق والمخلوق في ذلك كله أعظم فرق وأبينه وأوضحه عند العقول والفطر. وعلى هذا فجميع ما ألزمتموه لأصحاب الصلاح والأصلح بل وأضعافه وأضعاف أضعافه لله فيه حكمة يختص بها لا يشارك فيها غيره، ولأجلها حسن منه ذلك وقبح من المخلوق لانتفاء تلك الحكمة في حقه، وهذا كما يحصل منه تعالى مدح نفسه والثناء على نفسه، وإن قبح من أكثر خلقه ذلك، ويليق بجلاله الكبرياء والعظمة، ويقبح من خلقه تعاطهما، كما روي عنه صلى الله عليه وسلم الكبرياء إزاري والعظمة ردائي، فمن نازعني واحدا منهما عذبته. وكما يحصل منه إماتة خلقه وابتلاؤهم وامتحانهم بأنواع المحن، ويقبح ذلك من خلقه، وهذا أعظم من أن تذكر أمثلته، فليس بين الله وبين خلقه جامع يوجب أن يحسن أن يحسن منه ما حسن منهم ويقبح منه ما قبح منهم، وإنما تتوجه تلك الإلزامات إلى من قاس أفعال الله بأفعال عباده. وأما من أثبت له حكمة تختص به ولا تشبه ما للمخلوقين من الحكمة فهو عن تلك الإلزامات بمعزل، ومنزله منها أبعد منزل. ونقطة الفرق أن بطلان الصلاح والأصلح لا يستلزم بطلان الحكمة والتعليل، والله الموفق. نكمل هذا الوجه طويل. يعني نفرغ إن شاء الله اللقاء القادم بإذن الله. جزاكم الله خيرا. دقائق إن شاء الله ونواصل دروسنا.